مشاهدينا الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منهاج البحث، تحدثنا في الحلقة الماضية عن أهم العناصر التي لابد أن يشتمل عليها المقدمة، وذكرنا فيها لخصناها في عدة نقاط، أن تشتمل على البسملة والحمدلة، وكذلك أن تكون فيها فقرة فيها عن فائدة هذا العلم الذي ألف فيه هذا البحث، وكذلك أسباب التأليف، المصادر التي اعتمد عليها المؤلف، والصعوبات التي اعترضت الباحث، ومن ثم عرض خطة البحث والشكر والتقدير. نحييكم في هذه الحلقة، وضيفنا المعروف والذي اعتدنا أن نتحاور معه في هذا البرنامج الدكتور عمار الددو. حياكم الله دكتور عمار.
حياك الله. أهلا وسهلا محمد.
دكتور، هل من فرق في هذه العناصر التي ذكرناها في الحلقة الماضية في موضوع المقدمة؟
نعم.
هل فرق هناك بين الكتب المؤلفة قديما والكتب الحديثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياك الله محمد، وأشكرك أيضا على ما تفضلت به. الحق أن الكتب القديمة هي تشتمل كذلك على هذه العناصر، بل هي مستقات منها طبعا، وكل ما ألف يعني كل ما ألف من مؤلفات حديثة نستطيع أن نقول يعني هم عالة على المتقدمين، وهم الأساس، وهم الذين وضعوا الركائز الأساسية بالنسبة للتأليف، وكما تعلم يعني هم أساس العلم. هذه العناصر هي حقيقة من يقرأ في مقدمات الكتب القديمة يجدها كاملة، لكن غير بارزة، بمعنى يجب أن يستشفها القارئ من خلال المقدمة، لأن المؤلفات القديمة كما هو معروف يعني عندهم أسلوب في الكتابة بارع، فيضمنون جميع هذه العناصر بأسلوب لا تكاد تشعر به، فحسن الانتقال وبراعة الاستهلال لا تكاد تميز هذه العناصر. لكن بالنسبة للمؤلفات الحديثة، المؤلفات الحديثة يعلمون أن هذه العناصر أو هذه الكتب يجب أن تشتمل، أو المقدمة يجب أن تشتمل على هذه العناصر، فمنهم من يجعلها كعناوين بارزة ورئيسية كالفصل، وهذا أيضا غير كالسبق أن سألت عن هذا السؤال، غير مفضل وغير محبب، لكن بقدر ما تكون هذه يعني قد ذابت في متن الكتاب، وقد ذابت في متن عفوا المقدمة والسطور في ثنايا السطور، يكون ذلك أفضل وأسهل.
يعني ذكرت لك دكتور في الحلقة الماضية أنه النقاط أنه كتب المؤلفين القدماء كما ذكرت لي قبل الحلقة أنه يستطيع أن يسلسل كل هذه النقاط بدون أن يدري القارئ ويصل إلى المذكور. أما الكتب الحديثة قد كما ذكرت وأجدها كثيرا أن يذكر العنوان، مثلا يكتب أهم النقاط، أو مثلا كما قلنا أسباب التأليف
يذكرك عنوان، فهذه يعني غير محبزة في المقدمة. ولو نظرنا أيضا نحن في بعض الكتب القديمة وقرأنا في مقدماتها لوجدنا هذا، لكن نستطيع أيضا من خلال ذلك أن نتوقف عند كل عنصر من هذه العناصر وننظر في الأسلوب الذي كتبت فيه هذه المقدمات.
إذن دكتور، الآن احنا وعدنا الإخوة المشاهدين أنه ممكن احنا نطلع إلى مكتبة جمع الماجد، ومن ثم نجري معهم أو نتابع موضوع المقدمة على أرض الواقع.
طيب، على الرحب والسلام،
هذا الشكل. معناته احنا ذهبنا الى مكتب جمع الماجد وتصفحنا بعض المخطوطات التي كتبت فيها مثل هذه المقدمات.
طيب، الى طيب المركز،
ننتقل ان شاء الله الى المركز. ننتقل مشاهدينا الكرام الى المكتبة.
نحن الآن أخ محمد في طريقنا إلى خزانة المخطوطات في مركز جمع الماجد للثقافة والتراث. كما قلت لك، هذه المكتبة تشتمل على مجموعة كبيرة من المخطوطات. هذه المخطوطات كما هو معلوم يعني كتبت بخط اليد، وسبقا تحدثنا هو عبارة عن كتاب، فالكتاب هو سواء كان حديث أو كان قديم، بل المحدثون هم أخذوا عن القدامى من أين تعلموا منهم. وبالتالي فالآن لو سحبنا أي كتاب من هذه المكتبة ونظرنا في مقدماته لوجدنا العناصر التي تحدثنا عنها، إن لم تكن كاملة وجدنا الأكثر منها في مقدمات هذه الكتب.
يعني هنا هذه عبارة عن مخطوطات، هذه مخطوطة بخط اليد،
هذه كتب قديمة ويطلق عليها اسم مخطوط، مكتوبة بخط اليد. الآن بين أيدينا هذا الكتاب. هذا الكتاب كما قلنا أن المقدمة هي أولا، وقبل المقدمة ذكرنا أنها يجب أن تشتمل كذلك على العنوان. العنوان يكون دائما في ظهر الورقة الأولى من الكتاب، ثم تليه مباشرة المقدمة. وأيضا ميزة جيدة هنا بالنسبة للمخطوطات، كما هو معلوم الكتب الحديثة المقدمة دائما هذه الصفحة تكون بيضاء وفارغة، الكتب الحديثة تبدأ المقدمة من هنا، لكن المخطوطات ترسم منهم على الورق دائما تكون يكون العنوان في ظهر الورقة الأولى، والمقدمة والبسملة تكون في ظهر الورقة الأولى، في الظهر وليس في الوجه. الوجه يشتمل العنوان والظهر يشتمل على المقدمة كما هو هنا بين.
كما قلت دكتور حتى أنه يعني المقدمة تكتب في آخر بعد تأليف.
بعد دائما تكون آخر ما يكتب الكتاب.
إذن هو يترك صفحات؟
لا، لكن المؤلف هنا هذا منسوخ نسخ بعدما انتهى الكتاب يبيض تبيض. الآن يعني المسودة تختلف، مسودة المؤلف لو وقفنا على مسودة المؤلف لوجدنا فيها يعني مداخلات كثيرة وأسهم كثيرة ويعني وأوراق تكون أيضا متفرقة، لكن هذه بعد التبييض يستقر الكتاب على هذه الحال.
إذن هنا المقدمة مشتملة على
يجب أن تشتمل على العناصر التي تحدثنا عنها والتي تفضلت بذكرها قبل قليل، وهي مثلا منها البسملة، كما ترى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، هذه واحدة، وهذه طبعا درجة عليه القدامى أنهم لا يبدأون كتابهم إلا بالبسملة. وكذلك الحمد، نشوف الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد الذي حرم، الحمد لله، انظر أيضا الحمد لله الذي حرم السفاح وأحل النكاح. من الكلمتين الأوليتين تستطيع أن تشف ماذا موضوع الكتاب، تستطيع أن تعرف موضوع الكتاب. هذا بيسموه يعني براعة استهلال، براعة استهلال. من الكلمات الأولى تعرف ماذا يريد أن يقول المؤلف، الحمد لله الذي حرم السفاح وأحل النكاح للخاص والعام. وبين
ممكن يعني يكون فيها، استطيع من خلال المقدمة إيصال
الفكرة للقارئ من الكلمات الأولى، يجب أن تكون هكذا حقيقة. لذلك الكتب حقيقة الأقدمونهم أبرع بكثير من المحدثين في هذه الأمور.
الحمد لله،
والحمد لله تنصب أيضا، تنصب على هذا الأمر مباشرة، الحمد لله حرم. شوف مدح الله سبحانه بأنه حرم السفاح وأحل النكاح للخاص والعام، وبين الحرام والحلال من النساء على لسان من أرسله رحمة للأنام. يطيل طبعا في هذا الأمر، ثم تأتي كلمة أما بعد، في هذه أيضا تحصيل حاصل في جميع مقدمات الكتب. أما بعد، وكما ترى هي ملونة بالأحمر، فيقول العبد الفقير. أيضا هذه مما تمتاز بها مقدمات الكتب القديمة، أن الأوائل يذكرون أسماءهم كأسم المؤلف في مقدمة الكتاب، لأن غالبا المخطوط والكتاب تكون عرضة، الورقة الأولى التي تحمل اسم المؤلف والعنوان تكون عرضة للضياع، وبالتالي لما يثبت اسمه هنا إذا عرف الكتاب من مؤلفه. فيقول العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير أحمد الدريبي الشافع الغنيمي. إذن هنا ثبت معنا ماذا؟ إذن ذكر معنا الحمد لله وذكر معنا المؤلف، وماذا يقول بعد؟ قد سألني ولدي وبعض الإخوان من الأنام.
تبين سبب
بالضبط. إذن هنا ماذا؟ إذن سبب التأليف أراد أن يقول، لكن لم يعنونها ويقول سبب التأليف نقطتين ونزل أنها كالمحدثين، وإنما قد سألني ولدي وبعض الإخوان من الأنام، أحسن الله لي ولهم في المبدأ والختام أن أكتب شيئا من المسائل الشرعية المتعلقة بالنكاح. شوف إذن كانت المبدأ المطلع كان مسائل شرعية متعلقة على مذهب من؟ الشافعي وأبي حنيفة. فأجبتهم لذلك راجيا العفو والغفران. أيضا من أسباب التأليف ماذا؟ طلب الأجر والثواب، طلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، من الملك الرحيم الرحمن. ثم استخرت الله وطالعت. انظر هنا سينتقل إلى موضوع آخر، وهو مما ذكرناه أنه سوف يبين مصادره في هذا الكتاب، سوف يبين المصادر، ما قال والمصادر التي اعتمدت عليها. انظر كيف يعني براعة الانتقال من طلب إلى طلب. ثم استخرت الله وطالعت شرح الروض، شرح الروضة وشرح المنهج وغيرها من كتب الشافعية والدرر وشرحه وحاشيت الشيخ حسن عليه والكنز وشرحه.
هنا ذكر الأسماء،
مجموعة كتب هنا مصادر، شوف شرحه كذا من كتب الحفية والمختصر وشرحيل الخراشي وزرقاني من كتب مالكية والمنتهى وشرحه وبعض حواشي عليه من كتب الحنابلة المرضية وشرعته. بعد ما ذكر هذه المصادر وبين لنا المصادر التي استخلص منها مادة هذا الكتاب من عدة مذاهب أيضا، وشرعت في تصنيفي مختصر
خال عن الحشو والتطويل حاول للمحتاج إليه من الدليل والتعليل يتعلق بأنكحة الأمة على مذاهب الأئمة: الإمام الأعظم صاحب المقام النفيس أبي عبد الله محمد بن إدريس، الإمام العظيم الشافعي وأبي حنيفة. معليش أطلت عليك، لكن فيها فائدة حقيقة للسامع.
الآن التي وجدناها في المقدمة البسملة والحمد لله، ومن ثم برع بتبيين السبب
أو سبب التأليف
في الحمد لله، وكذلك قال ذكر المسمى
أيضا ذكر الآن شرعته، لكن تسمية سوف ذكر اسمه أيضا ويقول ثم بعد أن تلخص المصادر سميته غاية المقصود لمن يتعاطى العقود.
مسمى الكتاب
هذا اسم الكتاب، غاية المقصود لمن يتعاطى العقود، عقود النكاح يعني عقد النكاح. وبالتالي يجب أن يكون هذا الكتاب هذا الصغير الحجم على مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة بين يدي من يتعاطى العقود، وبالتالي بين فيه ما المحرم من النساء وما يحل منهن، وبين ما يتعلق في أنكحة الأنام بشكل عام.
نجد إبداع حتى في المقدمة، يعني نقلنا من خطوة إلى خطوة بدون أن
دون أن يشعر القارئ، يعني هذه حقيقة ما تمتاز، هذا أهم ما تمتاز به الكتب القديمة. طيب الآن ننظر بكتب آخر، ممكن أن ننظر إلى كتاب آخر قد إذا يشتمل على مجموعة ليكون مثلا هذا الكتاب. لكن في المناسبة هنا أيضا كلها هذه الغرفة غرفة مخطوطات، لكن في المناسبة هنا يعني ليس بالضرورة أن تسحب أي كتاب تكون فيه مقدمة تكون فيه ما تريد، بسبب أن المخطوطات غالبا تبتر أوراقها الأولى وتذهب منها المقدمات، ومن القدامة أيضا منهم ما لا يعنى بالمقدمات، منهم من يختصر ويجتزئ، وخاصة أهل الحديث مباشرة يبدأ بقوله حدثنا فلان. الآن لو نظرنا في هذا الكتاب اسمه إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض لسبط المارديني، يقول انظر عفوا ولو كلفتك، انظر هذه الورقة الأولى كما تحدثنا ماذا حملت الوجه. الورقة الأولى حمل العنوان، حمل العنوان وأيضا مزيل هكذا بهذه الصورة،
العنوان
واسم المؤلف. لكن العمدة لا تكون هنا دائما في المخطوطات، دائما العنوان واسم المؤلف يكونان في الداخل وفي المقدمة. أيضا لو قرأنا في هذا الكتاب بعض الأسطر: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين،
ذكر بسم الله،
شوف، والاستعانة بالله كذلك على سنن ذاك الكتاب، الحمد لله الذي هدانا إلى كشف الغوامض. انظر مباشرة الحمد لله الذي هدانا إلى كشف الغامض، إذن كلمة الغوامض إذن هي من العنوان كشف الغامض، يعني هاي براعة استهلال فيها قوة.
كما ذكرنا أنه كثير من المؤلفات يذكر مسمى وهي غير المحتوى
يعني فهذا يعني لذلك نحن قلنا سابقا في حلقات سابقة أنه يجب أن يدل العنوان على المضمون، بل هذه الكتب ليس فقط بل من الكلمة الأولى تستشف عنوان الكتاب وتستشف مضمون الكتاب وفحوى الكتاب. من لذلك قلنا المقدمة بقدر هي مرآة، يعني حقيقة تعكس قوة الباحث وبراعة الباحث، وتعكس أيضا ما في داخل هذا الكتاب، فيها هي مرآة. نحن من المخطوط السابق كما علمت من الورقة الأولى عرفنا ما فيه، عرفنا المصادر، عرفنا المؤلف، عرفنا العنوان، عرفنا ماذا أراد المؤلف من الصفحة الأولى، وبالتالي أيضا فصار هناك جذب وشد لنا أن نقرأ هذا الكتاب وأن نقتنيه. أيضا هذا أيضا على عجل نقول إذا الحمد لله الذي هدانا إلى كشف الغوامض وأفاض علينا من جزيل فضله الفائض وأرشدنا إلى طريق السنن والفرائض مميت الخلائق ومفنيها. شوف مميت من هو الله سبحانه، مميت الخلائق ومفنيها ووارث الأرض ومن عليها. إذن هذا كتاب في الفرائض وفيه حياة وفيه موت وفيه إرث وغير إرث، إذن كتاب بأي شيء. إذن تبينت لنا فحوى كتاب من السطور الأولى أنه في الفرائض وفي الميراث وما شاكل ذلك، وفي هناك حياة وهناك موت. ومن عليه وباعث الأمم للعرض ومجاريها، قسم الأرزاق والأجال فقسمته عادلة، وهكذا. إذن ثناء على الله سبحانه وتعالى دان أحمد. طيب هنا ممكن أيضا وصلى الله أما بعد، هاي كلمة أما بعد، فيقول العبد العبد إلى الله سبحانه وتعالى محمد صبت المارديني، من أثبت اسمه لما تحرر كتابي كشف الغوامض، شوف، واشتهر واعتني بها كثير من الفضلاء وانتشر لما اشتمل عليه من مسائل الفراد والوصية ونقل مذاهب محرمة مرضية، سألني بعض السادة الأشراف أن أعمل عليه توضيحا خاليا.
هنا اشتمل على الخطوات اللي ذكرناها وكذلك المؤلف
والذي قبله.
طيب دكتور، في حقيقة شيء أنا أجده في المخطوطات كثيرا، موضوع الخط يوجد يوضع فوق الكلمة. نحن تعودنا أن نضع الخط تحت الكلمة.
تحت. هذه حقيقة في المخطوطات بشكل عام أنه فعلا العلامة المميزة أراد أن يميز كلمة أن يضع خط فوقها.
وهذا كان المعتاد عليه.
وكان هذا المعتاد سابقا كما ترى. يعني الخط لما تجد الخط الأحمر هي قاصد هنا وسميته.
جميل.
طيب يقصد كلمة وسميته إذا موجودة حقيقة كان يضع الخط فوق الكلمة أما بعد إذا موضوع فوقها إذا أيضا ماذا قال وسميته إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض
إذا الخطوات جميعا
تقريبا كاملة يعني ما عدا ما هنالك من صعوبات لكن هو ليس الصعوبات يعني لا يكاد يعرض لنفسه صعوبات وبعضهم يقول مثلا ربما ما ما ما, ما اعتراني من الكلل والملل ومتطلبات الحياة ومتطلبات الدهر كذا إلى آخره لكن قدر الله ويسر الله سبحانه وتعالى أن أتم هذا الكتاب
مثلا هل فيش مثلا
مؤلف ثاني يعني طيب ممكن لو نظرنا أيضا في ملاحظة واحدة أنهم نحن ذكرنا أيضا منهم من يذكر في هذه الكتب أو المقدمات يعني قد يفهرس أو يضع فهرس لي محتويات الكتاب يعني لو ذهبنا إلى هنا وتفضلت معي إلى هذا الكتاب مثلا من ضمن المقدمات التي ذكرنا أن بعض المؤلفين يضع فهرس كامل لمادة الكتاب يعني لسهولة عودة الباحث إليها أو القارئ إليها بمثابة خطة تفصيلية أيضا رقم الكتاب كما تنظر رقم الكتاب وجعلها شكل جداول وكتب كل مسألة بمسألة ثم وضع لها رقم الصفحة في مقدمة الكتاب وأشار أيضا إلى هذا الأمر إلى أن انتهى إلى هنا ثم بدأ كتابه من هنا شوف كتاب الطهارة صلاة زكاة
من خصائص أو من ميزات المقدمة أن يضع منهج
ما أيضا ضروري في قسمه يضع أيضا يفصل منهجه في الكتاب يعني يقول كيف سار ماذا أراد أن يعني كيف رسم خطة هذا الكتاب
هل يعتبر هذا فهرس؟
هذا يعتبر فهرس طبعا هذا بالنسبة له فهرس هكذا هو وضعه وأشار إليه أنني وضعت فهرسا في مقدمة الكتاب حتى يسهل الرجوع إليه
وبالتالي المخطوطات فيها
لا طبعا قطعا لا لكن بعضها تتميز هذا لذلك ذكرناه بأنه يتميز هذا بشيء أنه وضع فهرس لكن في مجموعة كبيرة من المخطوطات أيضا تتميز بوضع فهرس في مقدمات الكتب لسهولة الرجوع
يعني موضوع طريقة وضع الفهرس هل مثلا عنوان الموضوع ولا يكتب نبذة عن
أشوف كما ترى تقريبا ملخص المسألة ومنه وإذا كان يفي يعني إذا كان حقيقة عبارة موجزة في مثل حد السكران وكفت كفت يعني أحكام مثلا الحسد وما شكل ذلك وضح أما هنا ملخص تقريبا كبير القاعدة مثلا هنا عدد قواعد القاعدة القاعدة الخامسة لخصها القاعدة السادسة لخصها القاعدة كذا لخصها حسب هو ما يقتنع بالنسبة للفهرس الذي يضعه في الكتاب هذا الكتاب هذا عنوانه في الأشباه والنظائر لابن نجيم بالفقه الحنفي هو الفقه الحنفي طبعا مخطوط أي مخطوط باليد وخطه أيضا متميز كما تعلم وجيد أيضا فيه كما تعلم ألوان باللون الأحمر وما شكل ذلك أيضا هذه من مناهجهم يعني تستطيع أن تقول من منهج المؤلف في تأليف كتابه أنه يميز أحيانا العناوين ويميز المسائل والفصول والأبواب أيضا في هذا الأمر ويشير المقدمة هذا مقدمة هذا الكتاب أيضا تمتاز بأي شيء لو نظرنا فيها أيضا كما ترى اشتملت على البسملة ربي يسر وأعين وكذلك الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى انظر إلى هنا الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بنصف سطر منهم من يطيل ويصل إلى يصل إلى خطبة تصل إلى نصف صفحة لكن هنا الحمد لله وكفى من كلمة وكفى تشعر أنه لا يريد أن يطيل لا يريد أن يطيل كفى الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى وبعد كلمة وبعد جاءت فلما يسر الله سبحانه وتعالى لي إتمام كتاب الأشباه والنظائر الفقهية على مذهب السادة الحنفية المشتملة على سبعة أنواع على سبعة أنواع أردت أن أفهرسه في أوله شوف من منهج يعني هذه من منهج المؤلف يعني يذكره في المقدمة وبالتالي لما نحن ذكرنا قلنا وضع له فهرس حتى ذكر من منهجه أنه وضع له فهرسا في أولي أن أفهرسه في أول ليسهل النظر فيه الأول في القواعد واضح إذا
ذكر
القاعدة الأولى ذكر التفصيل القاعدة الأولى في كذا القاعدة الثانية في كذا والقاعدة الرابعة في كذا لخصها كذلك إلى أن انتهى إلى هنا يعني فهرس تفصيلي من هنا تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم وصلى الله على محمد وصحبه وسلم وبعد وبالتالي يبدأ الكتاب
حتى اللي يعجبني موضوع الزخرفة الموجودة
هذه الزخرفة قصة لها قصة أيضا طويلة بالنسبة للمخطوطات لما يقال مثلا هذه عبارة تكتب بماء الذهب، حقيقة كانوا يكتبون بماء الذهب. يكتبون بماء الذهب كيف؟ يعني لما يجدوا كتاب يكتبون بماء الذهب، لو يعني خرجنا عن الموضوع طالما أنت حقيقة أنسرتني في هذا، لكن ماذا لا يمنع أن يعني نري المشاهد شيئا جميلا، يعني يكون أيضا كمداخلة يطلع على يطلع على شيء، يعني لو خرجنا أيضا عنه كما قلت لك، انظر إلى مقدمة هذا المصحف الشريف، هذا المصحف الشريف هذا ماء ذهب حقيقي، هذا ذهب حقيقي، إذن هذا كله مذهب ذهب حقيقي. هذا الأحبار
يعني هو باليد
قديم، كله باليد طبعا، ليست عندهم كمبيوترات ولا هذا مخطوط، ما يقل عمره عن 400 سنة.
هذا عبارة عن القرآن الكريم،
هذا قرآن كريم كما تعلم، هي سورة الحمد لك سورة الذهب، هذه طبعا ورقة شفافة توضع بين الصفحتين حتى الذهب ما يلتصق ببعضه، هذه أيضا في سورة الفاتحة، عفوا سورة البقرة، سورة البقرة. الأوائل كانوا يسهرون ليل نهار، لولا هم لو وصل لنا شيء، يعني ذلك أفنوا أحمارهم في كتابة هذه، ونحن الآن ليس لدينا من الهمة أن ننظر فيها نظر ولا نقرأ، أن ننظر فيها بل منا من يعني يفنيها. لذلك هذا يعني الآن حقيقة كانت، شوف انظر يعني كيف كانوا يتعبون على يذهبون، تكتب ماء ذهب حقيقة، شوف الذهب والخطوط، لا انظر أجمل من الطباعة، أجمل أجمل، انظر الخط الجميل، شوف الفرق، شوف الدقة في الريشة، إذا كيف كتب، بأي ريشة كتب هذا الكاتب، بأي ريشة كتب، انظر انظر الرسومات حقيقة،
حملوا هم الرسالة،
هؤلاء وبالتالي أعزهم الله، عزوا العلم فأعزهم الله، لذلك نحن العلم للأسف ما يعني أعطيناه حقه، ما أعطيناه حقه، وبالتالي استحقينا ما نحن فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله.
الآن نحن بهذا المخطوط وجد أنه المقدمة كانت عبارة عن بسملة وحمد لله واختصر فيها، ومثل ما بعد وضع
فهرس أيضا، وضع منهج،
وضعت فهرسا واشتمل على كذا وكذا،
بين منهجه أيضا فيه، وكذلك كما هو ملاحظ، يعني المقدمة اشتملت على جميع العناصر.
لكن أنا قطعت كلامك، معناته الخطوات الآن إحنا تصبحنا أكثر من كتاب، وجدنا فيها الخطوات التي ذكرناها، نعيدها باختصار دكتور.
كما قلنا الحمد لله والبسملة وسبب التأليف، يذكر أيضا هنا اسم المؤلف غالطا في الكتب القدامى، ويذكر فيها اسم الكتاب، يذكر منهج المؤلف كذلك، أهم المصادر التي اعتمد عليها، يعني المصادر التي اعتمد عليها في مجملها، لماذا هذا السبب، والغاية من هذا الكتب أو قيمة هذا العلم الذي يكتب فيه، مثلا هذا كتب في الموارث لماذا، لأهمية العلم، فيبين أهمية علم الموارث، هذا كتب في الفقه الحنفي لماذا،
وبعضهم بين المقصود من الكتاب أو محتوى الكتاب في بداية المقدمة وحتى في الحمد لله،
هذا بيسموه براعة استهلال، حقيقة براعة استهلال، أنك تعرف ماذا يريد المؤلف من الكلمات الأولى من الحمد لله، الحمد لله الفرد الصمد مثلا أراد أن يجعل مفردة أو يكتب كتاب بالمفردة، كما تعلمون الحمد لله الذي تحدث بالمواريث والفراد وما شكل ذلك، فهذا يعني براعة استهلال نحن نفتقر إليه، نفتقر إليه، لكن أنا من هنا يعني من هذا المنبر حقيقة أدعو المؤلفين الأمثالي أيضا أمثالي إلى النظر في الكتب القديمة، النظر في مقدمات الكتب، لذلك كان أستاذنا الدكتور سامي مكي العاني طال الله في عمره، كان لما درسنا يعني هذه مادة البحث العلمي والأدبي للنقل، قال أنا أتمنى أن ينهد أو ينهض باحث لكتابة رسالة في مقدمات الكتب، وحقيقة تصلح أن تكون هناك رسالة في مقدمات كتب، يعني يتناول الكتب مثل الكتب الفقهية، الكتب الأدبية، كتب الحديث، كتب التفسير، كيف تكون مقدمات، يتناول أهم العناصر التي تشتمل عليها مقدمات الكتب القديمة، فتخرج هناك رسالة علمية وجديرة أن تناقش ويحصل فيها الطالب على رسالة الدكتوراه فيها.
ما رأيك دكتور نكمل حديثنا في الاستديو؟
طيب جيد إن شاء الله، على بركة الله، حياك الله، الله يحفظك، الله يبارك فيك،
ننتقل إلى الاستديو
إن شاء الله، حياك الله،
حياك الله دكتور. بعد هذه الجولة الممتعة حقيقة والتي استفدنا منها الكثير، هل لديك تعليق في نهاية هذه الحلقة؟
الحق أنني أود كنت أن أتوقف في الحلقة السابقة عند فقرة مهمة حقيقة بالنسبة لي، وهي موضوع الشكر والتقدير. موضوع الشكر والتقدير الكثير من الباحثين طبعا يهمل هذه النقطة لسبب أو لآخر، والحق أن الباحث لا يستطيع هو بنفسه أن يقوم ببحثه كائن ما كان، فلا بد أن يكون هناك من أنصار الله،
فإما أن يساعدها رجل بمكتبته، وأما أن يساعدها عالم أيضا بأفكاره، أو يساعدها ولا بد أن يساعدها المشرف، تساعده أيضا لجنة حتى اللجنة المناقشة له، هي حقيقة قرأت الرسالة وأمضت من أوقاتها شهرا كاملا تنقح هذه الرسالة وتجد ما فيها من هفوات تسد هذه الثغرات.
يعني إذن حتى أهل الفضل لابد أن يذكر،
فلا بد من رد الفضل لأهله. وهذا حقيقة الكثير من الناس يظنونه، أو من الباحثين الصغار لنقول يظنون أن ذلك منقص منهم فيخفون ذلك، يعني وكأنه يقول أنه أنا فقط الذي قمت بهذه الرسالة. وهذا أمر بالعكس، لما يشكر الناس ويقول لفلان يد فيها ولفلان يد فيها، هذا تعظيم للرسالة وتقوية للرسالة بأنها أيضا ناضجة ومناقشة، وقد يعني استفاد من علم فلان ومن خبرة فلان، فهذا من باب الوفاء واجب. ومن باب أيضا هو لنفسه، الناس عندما تقرأ ويعرفون أنه رد الفضل إلى أهله، يعرفون أن هذا الطالب يمتاز بالوفاء ويمتاز أيضا بالعلمية. فهي كذلك أنت عندما تستقي معلومة، أخ محمد من أي مصدر؟ فمن أساسيات العلم أنك توثق هذا وتعزو القول لقائله،
لابد من ذكر المصدر.
طيب إذا الآن أنت إذا كان استقيت علم من فكر رجل أو من صدر رجل وليست هناك ثمة مصدر تنسب إليه، أليس من الضرورة أيضا وليس من الأمانة أن تنسب هذا القول لصاحبه؟
يعني حتى دكتور موضوع الشكر، لابد يعني أنا كباحث أو دكتور أوصل لي فكرة معينة لبحثي أو أرشدني لبعض المراجع، اختصر علي الطريق الكبير، فمن باب يعني الشكر لابد يعني أن تذكر هؤلاء أصحاب الفضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى.
هذا ضروري،
وهذه يعني كما قلت من الوفاء، وكذلك حتى ممكن أنا أعتبرها إن كان إن صح وتصححها لي، يعني هل تدخل في الأمانة أيضا؟
لابد، هي أمانة علمية حقيقة. لكن أنا قرأت حقيقة بعض المقدمات الكتب، يعني لو سأل حتى في رسالة، لو سأل عالما ما بسؤال حتى عن كتاب، عن عنوان كتاب ما وأفاده بها طبع أم لم يطبع، والله بعضهم ذكر أني استفدت من فلان وسألت فلان عن طبع هذا الكتاب فأفادني بطبعه جزاه الله خيرا، هذا ليست أنا الآن أذكره بالخير، دائما مثلا أذكره بالخير لما ذكر مثل هذا. وكبار من كبار العلماء الآن الموجودين الآن يردون الفضل إلى أهله، يعني يردون الفضل إلى أهله. لكن أنا أدعو حقيقة أيضا من خلال هذا المنبر كذلك أي الباحثين والطلاب وممن يعدون هذه الرسائل ألا ينكروا هذا الأمر، وهذا بالعكس هو يعزز منهم وأيضا يوثقهم عند العلماء الآخرين. وبالتالي فيما إذا في قابل الأيام إذا ما أراد أن يسأل هذا العالم يعطيه كل ما عنده، لكن إذا غمطه حقه وحقيقة يظن عليه.
يعني إذن دكتور حتى نجد إحنا وجدنا في كثير من المخطوطات ذكر سبب تأليف هذا المؤلف، أن شخص سأله عن قضية معينة فكتب هذا البحث، وهذا أيضا يدخل في نفس الإطار
من الأمانة العلمية، هذه لابد منها.
دكتور بهذه نكون قد أنهينا موضوع المقدمة بإذن الله تعالى، نكمل في الحلقة القادمة الفقرات التي ما الذي سنتكلم عنه
إن شاء الله في القادم، سيكون أمامنا التمهيد إن شاء الله بعد المقدمة، ستأتينا مباشرة موضوع التمهيد وكذلك التبويب إذا أسعفنا الوقت إن شاء الله.
شكرا لكم دكتور،
الله
تعاملكم بهذه الجولة.
عفوا، حياك الله، الله يسلمك، شكرا لك.
مشاهدين الأكارم، نشكر لكم متابعتكم، كما نشكر لكم إصغاءكم على هذه الجولة القيمة حقيقة التي توسعنا فيها في موضوع المقدمات أو المقدمة وعناصرها. إلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله تعالى بموضوع جديد وهو التمهيد، ونكمل فيه السلسلة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.